أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالجلسة الماضية يعني ذكرنا أن الجهاز المعرفي يتألف من خمسة عناصر أو من خمسة أركان. وقبل أن نتحدث عن هذه العناصر والأركان، فقط نشير إلى أن الجهاز المعرفي يعني هو موضوع لدراسة ما نسميه علم الطريقة أو علم المناهج. البحوث عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: البحوث المتعلقة بالفهم الديني، أقصد البحث الأول هو البحث الاستنباطي، والبحث الثاني هو البحث التاريخي، والبحث الثالث هو البحث الطريقي اللي هو فعلا يهمنا. البحث الاستنباطي المقصود من عنده هو البحث اللي يتناول معنى النص أو مفاهيم النص بشكل مباشر، وكلمة استنباط هنا بالمعنى الفقهي الأصولي وليس بالمعنى المنطقي، يعني استخراج المعنى من النص. وهذا اللي عادة يزاولوه العلماء، فقهاء وغير فقهاء، كل العلماء تزاول هذا المعنى، أنه تحاول أن تتعرف على معاني النص، على معنى النص. فهذا هو البحث الاستنباطي للفهم، للفهم الديني، يتعلق دائما بالنص مباشرة. طبعا يستخدم أدوات الخاصة، لكن الهدف من عنده هو استخراج هذا المعنى أو التعرف على معنى النص. هذا المعنى الاستنباطي للفهم. المعنى الثاني أو البحث الثاني عفوا هو البحث التاريخي للفهم. البحث التاريخي للفهم هو لا يتعلق بمعاني النص، أو لا يريد أن يتعرف على معاني النص، وإنما يريد أن يتعرف على المجرى التاريخي للفهم أو للأفهام، يعني أن الفهم كيف يتطور عبر الزمان. وإحنا نعرف أنه الفهم مو ساكن، هو يتطور، هو مثل العلم، العلوم الطبيعية تتطور عبر الزمان، كذلك الفهم الديني أيضا يتطور عبر الزمان. يعني فقط أشير في كمثال على هذه الحالة، لاحظوا القضايا المتعلقة بعلوم الطبيعة واللي يتعرض لها القرآن الكريم من حيث الإجمال، لاحظوا سابقا الفهم حولها كيف كان والآن كيف صار، يعني ما تلقين هناك نوع من التناسب أصلا ما بين الحالين. الفهم القديم الآن متروك كليا أو غير معتبر كليا أو يعتبر خطأ كليا، في حين الآن وراء شيء جديد يتعلق محاولة التوفيق ما بين العلوم الطبيعية وما بين ما يذكر القرآن الكريم. فبالتالي إذا هناك فهم جديد مقارنة بالفهم القديم، فهم جديد للقضايا الطبيعية اللي مذكورة في القرآن الكريم مقارنة بالقديم. فإذا هناك نوع من التطور في الفهم، بغض النظر أن هذا الفهم هو صحيح ولا غير صحيح، يعني إحنا ما نتحدث عن صحة وصوابية الفهم عن عدم صوابيته، ولكن فقط نريد أن نقول بأن هناك نوع من التطور في الفهم، أن هناك نوع من التغير في الفهم. سابقا يفهمون النص بشكل، والآن يفهمون النص الديني بشكل آخر، على الأقل في موارد معينة، لا أقول أنه في كل الموارد، لكن في موارد معينة بلا شك أن هناك اختلاف في الفهم. يعني حتى فيما يتعلق بالأحكام، ليس فقط يعني في القضايا اللي تعتبر احنا نسميها قضايا إخبارية اللي يتناولها مثلا اللي تتناولها علوم الطبيعية، حتى في القضايا اللي هي معيارية وقضايا الأحكام والفتاوى. القرآن الكريم مثلا نزلت بعض الآيات القرآنية كانت تفسر في السابق شيء، الآن تفسر شيء آخر مختلف. يعني مثلا عندك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل كان سابقا يعتبر عند الكثير من الفقهاء أنه من الواجبات الشرعية، كان يفهم بهذا الفهم، الآن يفهم بشكل آخر. فإذا هناك اختلاف في الفهم حتى في مجال الأحكام. وكذلك هناك مثلا في النصوص، عادة في نصوص الأحاديث كثير ما يعتمدون على حديث نبوي قائل إنما القوة هي الرمي، يعني تفسير معنى القوة بمعنى الرمي، وكثير من الفقهاء عادة قديما كانوا يفهمون القوة بمعنى الرمي بالنبال وما إلى ذلك، بالنبال وما إلى ذلك. الآن ما يفهم هذا النص بهذا الشكل، وإنما يفهم بالمعنى العام للقوة، بالمعنى العام للقوة. فإذا هناك مجرى تاريخي للفهم، هناك فهم قديم وهناك فهم حديث. بالحقيقة في كل عصر يعني نجد هناك أشياء تتطور وتتغير في حالة الفهم. هذا الشيء اللي يدرسه هو البحث التاريخي للفهم، البحث التاريخي للفهم، فهو لا يتعلق بالنص مباشرة وإنما يتعلق بالفهم. هناك أيضا البحث الطريقي للفهم، وهذا اللي يهمنا. البحث الطريقي للفهم يعني بمعنى البحث المنهجي للفهم، أنه يبحث في مناهج الفهم، هو لا يبحث في النص مباشرة، لا يبحث في معاني النص مباشرة، وإنما يبحث في المناهج اللي تتناول النص، في طرق المعرفة التي تتناول النص يتناولها. يعني عندنا مثلا منهج عقلي لفهم النص، وعندنا منهج نقلي أو بياني لفهم النص، فيدرس هذا المنهج ويدرس ذاك المنهج. على ماذا يعتمد هذا المنهج؟ على أي قواعد يعتمد هذا المنهج أو ذاك المنهج؟ هذا البحث هو البحث الطريقي، هو البحث الطريقي. أيضا أنه يعول على من خلال تحليله للأفهام اللي موجودة، يحاول أن يتعرف على مناهج الفهم، على المناهج الموجودة في الفهم سواء التراثية أو غير التراثية. هذه ثلاثة بحوث اللي يهمنا هو بالحقيقة البحث الطريقي. ومن خلال البحث الطريقي يعني يعرفنا على الأجهزة المعرفية اللي إلها علاقة بالفهم الديني، لأنه ما دام تستخدم مناهج معناه هناك أجهزة معرفية وأجهزة جمع جهاز معرفي، والجهاز بالنتيجة احنا قلنا يتألف من خمسة عناصر أو خمسة أركان. الآن نتعرف على هذه العناصر الخمسة للجهاز. كل معرفة بالحقيقة، كل معرفة مهما كانت بسيطة، هي تعتمد على هذه العناصر الخمسة. يعني كل معرفة هي قائمة على جهاز معرفي. حتى هاي المعرفة الحسية البسيطة، لما أقول هذا اللي أمامي، هذه طاولة أمامي، هذه المعرفة على بساطتها هي بالحقيقة قائمة على خمسة أركان، أو هي تنتمي إلى جهاز معرفي، بحيث هي اللي هذا الجهاز المعرفي هو اللي جعلني أقرر بأن هناك طاولة أمامي. كذلك ينطبق هذا الحال في الفهم الديني، وأيضا ينطبق هذا الحال أيضا في العلوم الطبيعية، لكن اللي يهمنا الآن إحنا الفهم الديني. نذكر هذه العناصر الخمسة والأركان الخمسة. الركن الأول والعنصر الأول هو المصدر المعرفي، المصدر المعرفي. والركن الثاني والعنصر الثاني هو الأداة المعرفية، والثالث هو القبليات والأصول المولدة، بالذات الأصول المولدة. والرابع هو الفهم فيما يتعلق بالنص الديني، يعني فهم النص الديني. والخامس هو الإنتاج المعرفي أو التوليد المعرفي. هذه هي خمسة. نجي للمصدر المعرفي. كل معرفة مهما كانت، كما ذكرنا، مهما كانت بسيطة، فإنما تعتمد على مصدر معين، مصدر أو مصدرين أو ثلاثة، المهم تعتمد على مصدر واحد على الأقل. في الفهم الديني هناك مصادر شتى، يعني اللي يتناولون الفهم الديني لا تتصورين أنه فقط يعتمد على المصدر، مثلا إذا كان هو يتعامل مع القرآن الكريم، لا تتصورين هو يعتمد فقط على مصدر القرآن الكريم، وإنما هناك مصادر أيضا مساعدة له، تساعده على الفهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. وهذه المصادر تختلف بين عالم وعالم، وبين مفكر ومفكر آخر، أو بين مثلا منهج ومنهج آخر. يعني قد يعتمد مثلا في بعض المصادر تعتمد على منظومات معينة، على مصادر فكرية. مثلا الفلاسفة المسلمين لما كانوا يتناولون النص الديني، يتناولون النص الديني ويفهموه من خلال منظومتهم الفلسفية. طيب منظومتهم الفلسفية متصلة بيش؟ متصلة بالفكر اليوناني، بالفلسفة اليونانية، بمعنى أنهم اعتمدوا على المصادر اليونانية في فهم النص الديني، بغض النظر عن صوابية هذه المصادر أو عدم صوابيتها، أو صوابية الفلسفة التقليدية، يعني الفلسفة اللي كانت سائدة آنذاك وعدم صوابيتها. المهم يعتمدون على مصدر العقل الفلسفي. نأتي إلى علماء الكلام. علماء الكلام يعتمدون على مصدر العقل الكلامي بالأساس، يعني أن هناك عقل يقرر بغض النظر عن مسألة النص، بغض النظر عن مسألة النص. فإذا لا يعتمدون فقط على مصدر القرآن، وإنما يعتمدون على مصدر آخر هو مصدر العقل. والآن إن شاء الله نأتي بأمثلة، لكن فقط أنا للتوضيح يعني حتى أميز ما بين هذه الأركان الخمسة. فالمصدر المعرفي إن شاء الله معلوم لديكم. أحيانا يعتمد مثلا على مصدر الواقع، أنا أجي أفهم النص من خلال فهمي للواقع، فهمي للواقع يرشدني إلى فهم النص. الآن مثل ما ذكرنا قبل شوية أمثلة يعني أو بعض الأمثلة على ذلك، مثلا قلنا أولئك اللي يدرسون علوم طبيعية ويهتمون بالعلوم الطبيعية ويعتبرون أن القرآن للقرآن الكريم له علاقة بالعلوم الطبيعية، يعتمد على مصادر العلوم الطبيعية، على هذه المصادر في فهمه للنصوص الدينية، في فهمه للنصوص. وهناك كتب كثيرة كتبت في ذلك، يعني في إدخال العلم الطبيعي في فهم تفسير القرآن أو في فهم القضايا الدينية أو في فهم النصوص الدينية خاصة النص القرآني. طيب، فإذا المصادر مختلفة، لا يوجد عندنا مصدر واحد، يحاول البعض قدر الإمكان أن يكتفي بالنص الديني نفسه. يعني مثلا يكتفي، هذا هو المنهج البياني أو المنهج النقلي، يعتمد مثلا على القرآن من خلال القرآن، يحاول قدر الإمكان. هو لا يعني أنه لا يعتمد كليا على بقية المصادر، ولكن المصدر الرئيسي اللي يعتمد عليه هو القرآن مثلا، أو أحيانا يعتمد على في فهم القرآن على النص النبوي. يعني يأتي مثلا يقول ما تفسير هذه الآية القرآنية، تفسيرها من خلال الرواية التي نزلت بهذا الشأن، فيحاول أن يفسر الآية القرآنية من خلال النص النبوي. طيب، في عندنا هذا المصدر المعرفي، في عندنا أيضا أنه الأداة المعرفية أو المنهج، يعني المنهج المعرفي أو الأداة بطبيعته أداة صورية، يعني أنه لا يكفي الاعتماد على المصدر، لابد أنه هناك أداة تتفاعل مع هذا المصدر. المصدر يعطيك مضمون بس ما يعطيك طريقة، المصدر يعطيك مضمون، مضامين، قضايا، لكن ما يعطيك طريقة. الأداة هي التي تعطيك هذه الطريقة. تارة تستخدمين مثلا الأداة الاستقرائية، أداة الاستقراء. في الواقع نستخدم احنا أداة، أغلب معارفنا هي معتمدة على الاستقراء. يعني أنا مثلا كيف عرفت مثلا الغليان الماء مثلا يكون في حالة مثلا 100 درجة مئوية، عرفتها من خلال اختبارات وقراء معينة، تجارب معينة، ثم انتهت إلى هذه النتيجة. وكيف ممكن أن أقول أنه دائما المعادن مثلا تتمدد بالحرارة، إنما جربت ولاحظت ودرست هذه المسألة فوصلت إلى هذه النتيجة. فهذه النتيجة هي عموما تعتمد على طريقة استقرائية، والطريقة الاستقرائية تعتمد على قراءة مختلفة للوصول إلى نتيجة معينة. هذه طريقة من الطرق، هذه أداة من الأدوات، لكن هذه الأداة لا تستخدم في دراسة الواقع الموضوعي فقط، وإنما تستخدم أيضا في دراسة النص الديني أيضا. يعني أنت تنتهين إلى نتيجة معينة من خلال استقراء النصوص المتعلقة بهذه النتيجة. مثلا إذا سألك أقول لك يعني كيف يعالج القرآن الكريم مسألة القضاء والقدر، كيف يعالج؟ بالطريقة الاستقرائية. هل الإنسان دور؟ هل الله دور؟ فأنت تأتين بالنصوص القرآنية التي تثبت للإنسان دور وتثبت لله عز وجل أيضا دور، لأنه أكو آيات تشير على أن لله عز وجل دور كبير، وهناك آيات قرآنية تشير إلى أن الإنسان أيضا مسؤول عن أفعاله. فهذه بالطريقة الاستقرائية، يعني أنت ما تعتمد على آية ولا آيتين ولا ثلاثة. أو أحيانا مثلا تريدين أن تلاحظي مسألة عصمة الأنبياء، إنه مذكور آيات كثيرة عن الأنبياء. بالطريقة الاستقرائية وبغض النظر عن طرق أخرى قد تدخل بالمعادلة، لكن نقول فقط طريقة الاستقرائية باعتبار طريقة منطقية، هل أن القرآن الكريم أو أن الدليل الاستقرائي في القرآن الكريم يعني يؤيد فكرة العصمة المطلقة للأنبياء أو لا يؤيد؟ فتأتين على الآيات المختلفة اللي متعلقة في هذا الجانب، فإما أن تثبتين من خلال الدليل الاستقرائي أو تنفي من خلال الدليل الاستقرائي. فهذا دليل، هذه طريقة من الطرق. هناك طريقة ثانية، مثلا طريقة التمثيل. طريقة التمثيل هي عبارة عن شكل يعني ضيق مقارنة بالطريقة الاستقرائية، يعني تعتمدين مثلا على نتيجة معينة وتحاولين تقولين بقية الأشياء هي مثل هذه. يعني اليوم أنا مثلا إذا شفت الطقس جيد فأقول غدا الطقس، أظن أن غدا الطقس جيد. ليش اعتقد بهذا الاعتقاد؟ لأن أقول شو الجو اليوم جيد، فليش ما يكون أنه غدا أيضا جيد بهذه الصورة. فطريقة التمثيل تعتمد على بالبداية على مقدمات ضيقة أو قليلة، ومن ثم توسع إلى يعني توسع على المجالات الأخرى. يعتمد فيها كما تعرفون أنه في الفقه مثلا في مجالات القياسات الفقهية. القياسات الفقهية القرآن الكريم مثلا يشير في حوادث معينة، يعطي الحكم في حوادث معينة، ويأتي الفقيه يقول طيب أنا عندي حوادث جديدة مشابهة للحادثة اللي ذاكرها القرآن الكريم، بس القرآن الكريم ما ذاكر عن الحوادث الجديدة. فإذا بطريقة القياس وبطريقة التمثيل أطبق الحكم اللي ذكر القرآن الكريم على هذه الطريقة الجديدة، مثل ما القرآن الكريم طبق على الحادثة الأصلية. يعني مثلا القرآن الكريم ناهي عن شرب الخمر، بس ما ذكر شيء عن الحشيشة مثلا، وأكو يعني الحشيشة والمخدرات، وأكو شيء من التشابه ما بين الطرفين، لأنه هنا ذاكر بخصوص الخمر مسألة السكر وما إلى ذلك وغياب الوعي وما إلى ذلك. فالحشيشة أو المخدرات أيضا تعطي هذا المفعول، لكن القرآن الكريم ما ذكر عنها شيء. فيأتي الفقيه بطريقة القياس أو بطريقة التمثيل يستخدم هذه الطريقة، يقول بما أنه ناهي هنا فإذا هنا أيضا ممكن أن نقول أيضا حرام مثل هذه الحرمة اللي موجودة أنه في شرب الخمر. فهذه طريقة تعتبر طريقة التمثيل. هناك طرق طبعا نفس الشيء، القياس والتمثيل نفس الشيء. هو التمثيل من كلمة مثال، موجود عندك نموذج، من خلال هذا النموذج ومن خلال هذا المثال تطبقيه على حالات أخرى، هذا هو المقصد، فيسمى بالقياس، تقيسين حالة على حالة جديدة. لكن يختلف، لاحظوا هذه الحالات اللي نذكرها تختلف عن مسألة الاستقراء. الاستقراء ما يكتفي بحالة ولا بحالتين، حالات كثيرة حتى ينتهي إلى نتيجة معينة، يعني حتى ينتهي إلى نتيجة معينة. فعادة ما نستخدم أنه الاستقراء كما نستخدم التمثيل بالحقيقة. التمثيل نستخدمه بكثير من المواضع، والاستقراء أيضا نستخدمه بكثير من المواضع، بس الاستقراء أكثر منطقية. التمثيل ظني، ظني. يعني مثلا أنا إذا تعرفت على شخص وصدق معي في قضية يصير عندي ظن على أنه راح يصدق معي في القضية الثانية، وإذا كذب معي في قضية يصير عندي ظن على أنه راح يكذب معي في قضية ثانية، أو ربما قد أني أعمم من دون حق أقول فهو إذن هذا دائما يكذب لأنه كذب علي في قضية، أو هذا دائما صادق لأنه صادق معي. هذه تعميم بدون حق معتمد على القياس وعلى التمثيل. لكن بالاستقراء لا، الموضوع أنت تلاحظين حالات كثيرة وتنتهي إلى نتيجة، فالدقة استقرائية أكثر. فإذا هذه أداة، هذه أداة، هناك أدوات كثيرة بالحقيقة، يعني هناك أدوات عقلية صرفة، وهناك أدوات مثلا بيانية معتمدة على اللغة لفهم النص الديني. أحيانا اللي يجون هذول مثلا فرضا بطريقة الفقهاء وأصحاب الطريقة البيانية يعتمدون على اللغة، ليست أي لغة وإنما عادة اللغة العرفية، يعني يقول لك أنا أفهم النص من خلال هذا المذكور حرفا، لكن بالطريقة العرفية، ليس فقط بالطريقة اللغوية الصرفة وإنما بالطريقة المتعارف عليه. متعارف عليه في ذاك الزمان ماذا يعني هذا اللفظ، فأنا أخذه. إلا إذا عادة يضيف، إلا إذا هناك دليل شرعي على المعنى، بذاك الوقت يتحول إلى الدليل الشرعي، هو يصير المرجح، وهو حالة استثنائية. مثلا الصلاة من ناحية العرفية كانت في ذاك الوقت هي الصلاة بين الإنسان، يعني حينما يدعو الله عز وجل يقولون هذا يصلي، مجرد دعاء. لكن لما صارت هيئتها بالشكل اللي نعرفه فأخذت طابع شرعي، فأصبح معنى الصلاة بالأساس حينما يذكر بالقرآن الكريم يعطي هذا المعنى، وليس المعنى الأول، وليس المعنى الأول. لكن عموما الألفاظ اللي مذكورة بالقرآن الكريم إنما تؤخذ بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي. شنو مذكور من ألفاظ ذاك الوقت تعني بمعنى معين فكانت، وليس في الوقت الحاضر، لأنه أحيانا قد اللفظ يختلف في ذاك الوقت عن هذا الوقت. ف فيؤخذ بذاك الوقت وليس بهذا الوقت، لأنه القرآن الكريم نزل في ذاك الوقت ولم ينزل في هذا الوقت. فإذا اختلف اللفظ عرفا بين العرف الحالي والعرف السابق ينبغي أن يؤخذ بنظر الفقهاء بالطريقة البيانية، ينبغي أن يؤخذ بالمعنى السابق وليس بالمعنى الحديث. أحيانا طبعا الألفاظ تختلف من زمان إلى زمان، بل أحيانا حتى في الزمن الواحد. أنا أتذكر مرة كنت في المغرب وكنا في جالسين عند أحد الأخوة الأساتذة، كانت جلسة حوار وحديث عام، كنت أتحدث أيضا عن يعني بعض عن مشروعي وعن المنهج اللي دا أشتغل عليه وشيء، وكان أحد الأساتذة اللي إحنا جالسين معاه أشعر به من خلال الكلام في توافق، في انسجام وفي توافق وفي يعني ماكو خلاف. فمن ثم أنه يعني قال بالحقيقة أنا أتقاطع معكم كليا فيما تقولون. أنا استغربت في وقتها، يعني قلت أنا في ظني، قلت له أنا في ظني أننا نتفق على الأقل 90% إن لم يكن 100% يعني خلال الحديث اللي جرى. فالأخوة الموجودين اللي قال هو إنما يقصد هذا المعنى، كلمة تقاطع. التقاطع عندهم غير، التقاطع في المغرب العربي يختلف عن على الأقل في المغرب الأدنى، في المغرب هذه بالذات على الأقل يختلف عن المعنى إحنا عندنا في المشرق. حينما نقول أنه نتقاطع بهذا الشكل يعني أن هناك نوع من الفراق واختلاف، أما عندهم بالعكس بمعنى الاتفاق. فعلا حينما أنا بقيت في ذهني حينما أقرأ بعض الكتب يعني المغربية، أحيانا بعض الكتاب المغاربة أراها فعلا صحيح مثل ما يعتقدونهم، يعني المعنى بمعنى الاتفاق حينما يذكرون كلمة تقاطع. طبعا حينما رجعت إلى المصادر اللغوية وجدت أن المعنى الأصح هو المعنى الدال على التقاطع الاختلاف وليس على الاتفاق بهذه الصورة. ولكن هذا عرف، يعني عرف لفظة معينة تفهم هنا بشكل، ولفظة هذه نفس اللفظة تفهم بشكل آخر. يعني نعم من بلد إلى بلد أحيانا تختلف، وكذلك من زمان إلى زمان أيضا أنه يعني يختلف معنى اللفظ في كثير من الأحيان. وهذه كثير من الأحيان أنه المفكرين يعانون في مشكلة أحيانا في تحديد المعاني حينما تختلف من زمان إلى زمان معين. طيب هذا معنى إحنا في صدد كنا نتحدث في معنى الأداة. الأداة هي بالنتيجة الوسيلة اللي تعتمد فيها في الفهم، في الفهم هي وسيلة صورية، هي وسيلة صورية وليست مضامين مثل ما هي في المصدر المعرفي. طيب عندنا أيضا الركن الثالث في الجهاز المعرفي هو الأصول المولدة، والأصول المولدة هي ضمن القبليات، ضمن القبليات القبلي في قبال البعدي وليست البعديات. يعني حينما نتعامل مع النص الديني هناك ما هو قبلي وهناك ما هو بعدي. القبلي يعني أنت عندك أفكار معينة قبل اتصالك بالنص، قبل اتصالك بالنص أنت عندك أفكار معينة، هذا نسميه قبلي. لكن اللي تستنتجيه من النص يسمى بعدي، اللي تفهميه من النص يسمى بعدي، لكن اللي تعتمدين عليه في فهم النص هذا يعتبر قبلي، يعتبر قبلي. هذا فيما يتعلق بالنص، لكن هي لفظة القبلي والبعدي هي بالأساس جاءت في مورد فلسفي لا يتعلق بالنص، وإنما يتعلق في فهمنا للواقع الموضوعي، لأنه هناك عقليات وهناك تجريبيات، فالتجريبي هو بعدي. يعني أنت المعرفة لا يمكن أن تعرفيها إلا من خلال التجربة. أنا ما باستطعت أن أعرف مثلا الحديد يتمدد بالحرارة إلا من خلال التجربة، يستحيل عقلا العقل لو مهما أفكر فيه على أن يتوصل حرارة تمدد الحديد أو ما تمدد الحديد، هذا يستحيل أن يتوصل به عقلا، ولكن من خلال التجربة أعرف أنه. لكن هناك قبليات لا تستمد من التجربة وإنما في العقل هي مركوزة، 1+1=2 هي ثابتة وضرورية ومنطقية وليست مستمدة من التجربة، وليست مستمدة من التجربة. لذلك لا يمكن للتجربة أن تخطئ 1+1=2، هي معتمدة على مبدأ عدم التناقض ومبدأ عدم التناقض عقلي. يعني لو قلنا 1+1 ما يساوي 2 بالحقيقة نقع في تناقض، نقع في تناقض، والفكر إذا وقع في تناقض سقط. الفكر إذا وقع في تناقض سقط، فلا بد أن يعتمد على مبدأ عدم التناقض حتى يكون متسق، يعني وإلا ما لا معنى، يصبح يعني كأنه لا توجد معرفة إطلاقا، لا أعرف الحقيقة، لا أعرف الصحيح، لا أميز بين الخطأ والصواب إطلاقا، إنما الأساس اللي يعتمد فيه في ذلك على بعض المبادئ على رأسها مبدأ عدم التناقض، بحيث حتى معرفتي لو كانت متناقضة سقطت معرفتي. الآن لو شخص قال وجدت عندك تناقض في هذه القضية، إذن إذا صح كلامه إذا سقطت معرفتي، إذن سقطت معرفتي. فإذا هناك بعض القضايا هي عقلية، هي قبلية، قبل التجربة، قبل الحس والتجربة. هذه ممكن أيضا نطبقها على مسألة فهمنا للنص. في النص الديني هناك بعض القضايا هي قبلية، يأتي القارئ أو الفاهم أو العالم أو الفيلسوف أو المفكر يأتي يتناول النص اعتمادا على قبلياته، لا يمكن أن ينعزل عن قبلياته، يعتمد على قبلياته في فهم النص. وإحنا ذكرنا كمثال على ذلك مثلا فلاسفة يعتمدوا على قبلياتهم الفلسفية، ما باستطاعتهم بالحقيقة يتخلون عن هذه القبليات أبدا، وإنما يعتمدون على قبلياتهم هذه لفهمهم لفهم النص. لهذا لما يفهمون النص الشعرين بمسحة فلسفية، بمسحة فلسفية، بينما تجين على الطرف المعاكس أيضا عقليا مثلهم، تجين على الكلاميين أيضا عقليين، هؤلاء عقليين هؤلاء عقليين، هذول هم يعتمدون على قبليات، هذول يعتمدون على قبليات، لكن لما يفهمون النص يفهمون بشكل معاكس عادة عما يفهمه الفلاسفة، أيضا اعتماد على قبلياتهم العقلية. لكن القبليات العقلية عند الكلاميين مختلفة عن القبليات العقلية عند الفلاسفة. وإحنا ذكرنا ذول اللي يتأثرون مثلا بالعلوم الطبيعية حينما يأتون إلى تفسير القرآن الكريم يفسرون وفقا للعلوم الطبيعية. وهناك من كتب مجلدات كبيرة كبيرة مثل كتاب الجواهر، يعني هذا الكتاب كتاب الجواهر حاول أن يجعل تفسير القرآن الكريم إنما معتمد على العلوم الطبيعية، فبالتالي أنه قبليات العلوم الطبيعية هي اللي كانت تحدد فهمه للنص الديني أو للقرآن الكريم. فإذا الأصول أكو هناك قبليات وأكو عندنا أصول مولدة. الأصول المولدة هي من القبليات، القبليات عم من الأصول المولدة، ولكن الأصول المولدة فهم، يعني التميز اللي حاصل عندها الأصول المولدة فيها نوع من التميز، في تميز خاص في الأصول المولدة إنها عندها قابلية للتوليد، يعني تولد قضايا، هي أساسية تعتبر أساسية وتولد قضايا. مثلا في الفكر الفلسفي التقليدي، يعني في الفلسفة الأصل المولد، وكذلك العرفاء أيضا يشتركون في هذا الأصل، الأصل المولد اللي عندهم واللي بقية القضايا الفلسفية والقضايا العرفانية يعني ترونها أنها تشتق منها، الأصل المولد هو عبارة عن قضية يطلق عليها السنخية. السنخية والسنخية يقصد فيها عبارة عن علاقة ما بين أصل وفرع، بحيث أن الفرع يكون على طبق الأصل ويشابه الأصل، يعني الفرع نتاج الأصل ويكون على شاكلته شبيه. مثلا في الفلسفة يعبرون عن ذلك بالعلة والمعلول أو السبب والمسبب. العلة والمعلول، المعلول هو يأتي على شاكلة العلة، العلة هي اللي تنتج المعلول، والمعلول يكون شبيه فيها، أكو نوع من الشبه والشاكلة ما بين الطرفين. طيب فيما بعد سأركز على الأصول المولدة بعد ما أنتهي من هذه، ثم سأعود إلى الأصول المولدة حتى أبين يعني الأصول المولدة كيف تختلف من منهج إلى منهج آخر أو من تيار إلى تيار آخر. عندنا العنصر أو الركن الرابع اللي هو الفهم، إحنا لأنه موضوعنا متعلق بالنص الديني فنعبر عنه بالفهم، فهم النص الديني. لو كان موضوعنا بعلوم الطبيعة ما عبرنا بكلمة الفهم، ربما كان عبرنا بكلمة تفسير، تفسير الطبيعة. تفسير الطبيعة نفس الشيء، يعني هي عملية ممارسة لإدراك الموضوع. إذا كان عندنا موضوع النص فنعبر عنه فهم، وإذا كان عندنا الموضوع هو الطبيعة نعبر عنه بأنه تفسير للطبيعة، لكن العملية هي وحدة بالحقيقة. فهناك نوع من الممارسة وهناك نتائج هي نتاج هذه الممارسة. فإذا الفهم فيما يتعلق بالنص الديني هو عنصر أو ركن من أركان الجهاز المعرفي. يبقى عندنا الركن الأخير وهو الخامس اللي نعبر عنه بالإنتاج المعرفي. الإنتاج المعرفي والتوليد المعرفي، توليد المعرفي عملية، هذه عملية التوليد اللي يزاولها الأصل المولد أو القبليات في علاقتها أنه بالفهم، علاقتها بالنص وعلاقتها بالتوليد بالبداية أو حتى قبل النص. هناك نوع من النتاج وهناك نوع من التوليد. مثلا السرخية اللي ذكرناه عند الفلاسفة يترتب عليه كثير من النتائج أو كثير من التوليد اللي نعبر عنه بالإنتاج المعرفي أو التوليد المعرفي. من أمثال من ضمن النتائج المترتبة عليه مثلا قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، إذا سامعين بها قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد هي نتاج السرخية. بمعنى إذا عندنا شيء واحد حقيقي فإن هذا الواحد الحقيقي لا ينتج عنه أو لا يزر عنه أو لا يكون له معلول إلا واحد، إلا واحد. هذا اعتقاد الفلاسفة بغض النظر، لأن اعتمادهم على السرخية باعتبار يأتي على شاكلة مثل هذا ما واحد، فإذا هذا واحد، لو كانوا اثنين يكونوا اثنين وهكذا. أو مثلا يعني ما يقولون أنه نظرية ما تسمى بنظرية الإمكان الأشرف. نظرية الإمكان الأشرف أيضا معتمدة على السرخية، أنه الكائنات الوجودية أو مرتبات من مبدأ الوجود الأول يعني من الله عز وجل إلى آخر الكائنات إلى هذه السفلية تترتب بطريقة تكاملية، لكن تكاملية أقصد من الأكمل من الأنقص فالأكمل، عفوا من الأكمل فالأقل، من الأكمل فالأقل، يعني الأكمل فأقل منه فأقل منه فأقل منه فأقل منه وهكذا. فتسمى بنظرية الإمكان الأشرف، كل ما عندك مرتبة وجودية فهناك أكمل منها، أكمل من هذه المرتبة الوجودية. هذه القاعدة، قاعدة الإمكان الأشرف، إنما منبنية أيضا على السرخية، لأنه لابد أن يكون هناك شيء من التشابه ما بين المراتب الوجودية، ولابد أن يكون الأصل أكمل من الفرع وأقدم منه، لابد. طيب هذا المقصد، إحنا بس مجرد نذكر بخصوص قضية كيف يعني التوليد المعرفي والإنتاج المعرفي بالنتيجة يجري، يعني أن هناك مشتقات من الأصول ومن الأسس المعرفية، هناك مشتقات، وأحيانا بالتعامل مع النص أيضا ينتهي إلى مشتقات، ليس فقط الفهم وإنما خارج عن إطار الفهم، من خلال الفهم النص الديني تنتهي إلى مشتقات، مثل ما يستخدم في القياس الفقهي. في القياس الفقهي أنت تفهمين مثلا النص اللي متعلق اللي ذكرناه مثلا فيما يتعلق بالخمرة أو الخمر، الخمر حرام باعتبار بنص القرآن الكريم، بس ما نذكر شيء فيما يتعلق مثل ما ذكرنا مثلا بالمخدرات وما إلى ذلك. فيأتي حالة ما نسميه بالإنتاج المعرفي، فلما نقول إن المخدرات أيضا تناولها حرام أو لا يجوز تناول المخدرات، هذا ليس فهم للنص بشكل مباشر وإنما إنتاج معرفي تولد من خلال فهمنا للنص، تولد من خلال فهمنا للنص، لأن النص القرآن ما ذكر شيء عن المخدرات، لكن إحنا استنتجناه استنتاج. الآن مثلا بعض ربما يتحدث عن التدخين بغض النظر عن آراء الفقهاء سلبا أو إيجابا، لكن يحاولون أن يربطونه بشكل أو بآخر بالنص. النص ما ذكر شيء عن التدخين، حتى في ذاك الوقت ما كان أكو تدخين، لكن ممكن أن يربط بالنص ومن ثم ينتهى إلى نتيجة معينة، إذا كانت نتيجة بغض النظر عن النتيجة حلية أو تحريم أو كراهة أو استحباب، طبعا لا يوجد من يقول بذلك. المهم بهذه الصورة، فبالنتيجة هذه كلها عبارة عن يعني ما تدخل ضمن التوليد المعرفي أو ضمن الإنتاج المعرفي، فهي ليست ضمن الفهم المباشر للنص وإنما عملية استنتاج من خلال فهمنا للنص، من خلال فهمنا للنص. هذه هي الأركان الخمسة، هذه هي الأركان الخمسة. أنا فقط أركز لأهمية هذا الموضوع، أركز على الأصول المولدة، الأصول المولدة جمع أصل المولد. نعم.
النقطة الرابعة بالنسبة فهم النص الديني، يعني هي اللي تعتمد على النقاط اللي قبلها، يعني الفهم يكون
هو هي عبارة عن ممارسة، بس بلا شك أنه أنا لما أتي إلى فهم النص الديني أعتمد على القبليات، على الأصول المولدة بلا شك، أعتمد على المصدر المعرفي بلا شك، أعتمد على أداة.
يعني هي هاي الأمور الثلاثة اللي قبلها وصلتنا لا
فهمنا. مارسها يعني نحن ممكن ما نمارس. سواء مارسنا وما مارسنا ذيك العمليات المفروض تكون أنه موجودة في أي ممارسة أخرى غير النص الديني. بس لما نأتي للممارسة الفهم الدين قطعا سوف نعتمد على تلك العمليات. لا بلا شك. إذا تحدثنا الآن عن أصول مولدة باعتبار أنه أهمية هذه الأصول. أصول مولدة جمع أصل مولد. يعني القضايا الأساسية اللي يعتمد فيها في التوليد المعرفي واللي لها أثر على الفهم الدين. يعني لاحظ أن الأصل المولد عند الفلاسفة وذكرنا أيضا عند العرفاء أيضا على شاكلتهم يختلف عن الأصول المولدة مثلا عند المتكلمين ويختلف عن الأصول المولدة عند البيانيين. في اختلاف هؤلاء بعضهم عن البعض الآخر. ذكرنا أنه الأصل المولد عند الفلاسفة وعند العرفاء هو السنخية، والسنخية يعني عبارة عن كأنه يصور لك الوجود هذا من حيث أصل الفكرة. أصل الفكرة أن هذا الوجود مرتب ترتيب حتمي وبعضه جاء على شاكلة البعض الآخر، يعني بعضه جاء على شبه بالبعض الآخر من مرتبة الوجود العليا وهي الله عز وجل إلى آخر هذه المراتب فهذه هي الفكرة الأساسية للسنخية. أن إذا أخذناها بالمعنى الفلسفي معناها علاقة العلة بالمعلول، أن علة العلل أو العلة الأساسية العلة الأولى هي الله عز وجل هي السبب الأصلي، والبقية الكائنات مراتب الوجودية كلها معلولات، لكن هذه المعلولات بعضها مترتب على البعض الآخر بطريقة أيضا بطريقة العلية وبطريقة التشاكل، بعضها بالضبط مثل المرآة، بعضها كأنه يكون مرآة للبعض الآخر متشابهة تماما بالضبط مثل المرآة. يعني أنا المرآة أو حتى الظل نفس الشيء بهالشكل، بعضها يأتي على البعض على شكل البعض الآخر. هذا التفكير عند الفلاسفة وعند الصوفية بالحقيقة أثر على فهمهم للنص الديني. يعني هسه مثلا كمثال على التصور الفلسفي لهذه، مثلا يأتون إلى آية قرآنية، أنا فقط مجرد بالحقيقة أمثلة كثيرة جدا في الموضوع لكن أكتفي أنا عادة بمثال شيء للتوضيح. عند محي الدين بن عربي وهو من العرفاء قبل ما أنتقل إلى المثال الفلسفي، مثلا في الآية التي تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية يقول وقضى هذا بمعنى ليس بالمعنى اللي احنا نتصوره، هو عادة بالفهم اللي يفهمه بقية العلماء خارج إطار الفلسفة والعرفان يفهموا وقضى ربك بمعنى أمر ربك في هذا السياق، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رب العالمين أمرنا أن نعبد وأيضا بالوالدين إحسانا، نحسن إلى الوالدين هم لا، وحد معنى قضى بمعنى حتم، وحتم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني محتم على كل فرد أن يعبد الله، محتم على كل فرد أن يعبد الله، بمعنى أنه لا توجد وسيلة أخرى غير عبادة الله، حتى هذا الذي يعبد الوثن إنما يعبد الله، حتى عابد الوثن إنما يعبد الله. طبعا أنا ما راح أدخل في فلسفتهم لأن هذه منطلقة من ضمن نظريتهم في وحدة الوجود، نظريتهم في وحدة الوجود تدعوهم إلى هذا المنطق، بس لكن ما أقوله أن هذا النص فهم بهذا المعنى إنما اعتماد على السنخية على مراتب الوجود كيف تكون حتمية وأيضا بعضها يسانخ البعض الآخر، أن الوجود محتم بمراتب الوجودية، فالعبادة حتمية لا يوجد فيها خيار، لا يوجد فيها خيار، العبادة حتمية بهذا المنطلق. الصدر المتألهين أيضا في الآية القرآنية القائلة قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، هذا المقطع لا قل كل يعمل على شاكلته، احنا نفهمها الآن العلماء غير التوجه الفلسفي والصوفي طبعا يفهموها واضح، يعني كل شخص ولو بالمعنى الإجمالي كل شخص يعمل على الشاكل على الطريقة التي يراها مناسبة أو صحيحة أو شيء، لكن عند مثلا صدر المتين حينما يتناول هذه الآية لا كيف أنه يسقط المنظومة الفلسفية طبقا للأصل المولد السنخية، قل يقول قل كل الخلائق أن تصدر على شاكلة الله، من خلال علاقة كأنه العلة بالمعلول أو المعلول بالعلة. كل الخلائق قل كل الخلائق أن تصدر على شاكلة الله، على شاكلة العلة. كل المعاليد يعني لابد أن تصدر على شاكلة العلة الأصلية، أن تكون على شبه بالعلة الأصلية. وأحيانا إذا أرادوا أن يدعمون ذلك بنص آخر مثلا بحديث نبوي أو شيء، يأتون مثلا خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته من؟ لأنه البعض قد يفسر على صورة الله عز وجل، هم يقولون على صورة الله، على صورته يعني. وأحيانا مثلا غير الفلاسفة غير العرفاء لا، يقولون مثلا على صورته يعني على الشكل الذي صوره، بالشكل الذي صوره. لكن هنا الضمير يقولون لا، راجع لله عز وجل. فإذا على شاكلة الله، على صورته، وكأنه رب العالمين، أو كأن الإنسان هو جاء على شاكلة الله، بالنتيجة على شيء من الشبه بالله عز وجل، بغض النظر عن مقدار هذا الشبه، لأنه ظل الله عز وجل، أو خليفة أحيانا عبر خليفة الله. فإذا هو ظل، فإذا هو على شاكلته، هو شيء فيه شيء من الشبه بالله عز وجل. وأحيانا حتى حينما يقولون بأن الوجود هو عبارة عن كله نور، والنور متفاوت في الشدة والضعف، كل الكائنات هي عبارة عن نور، والنور متفاوت في الشدة والضعف، تبتدئ من مبدأ الوجود الأول يعني من الله عز وجل حتى آخر المراتب بهذا الشكل. أحيانا لما يصوروها مثل ما عندك فرضا الشمس، هذه الشمس هي كتلة نور، يأتي شعاع من هذا الشمس وهو أضعف من نفس الشمس، يضرب في القمر، هذا شكل القمر اللي استنار بالشعاع هو أضعف أيضا من نور الشمس، ثم نور القمر يضرب مثلا في المرآة اللي موجودة على الجدار، فيكون النور اللي موجود على الجدار أضعف من هذا النور اللي جاء من القمر، ثم يضرب هذا النور اللي جاء من المرآة على الحائط فهو أضعف. فيقولون مراتب الوجود هي بهذا الشكل، هو شيء واحد لكن متفاوت من حيث الضعف والشدة بهذه الصورة. هذه فلسفة بشكل عام، ما أريد أدخل في نواحيها، هذه فلسفة بشكل عام، لكن مهم أنها معتمدة على أصل مولد هو والسلخية، وأن هذا الأصل المولد أسقط في فهم القضايا الدينية، في فهم النصوص الدينية. ولي ذكرنا كمثل مبسط لصدر المتألمين، وذكرنا أيضا مثل آخر لمحدي بن عربي أيضا كمثل آخر. طيب نترك هنا هذه الدائرة الفلسفية والدائرة العرفانية الأصل مولد، فقط نأتي إلى دائرة ثانية، دائرة كلامية. الدائرة الكلامية منقسمة إلى أصلين مولدين. أصل مولد عبارة عن، عبرنا عنه سابقا إذا تذكرون، بسميناه هو بالأساس الأصل المولد هو منطق يعتمد على منطق الحق، يعني على القضايا المعيارية وليس على القضايا الوجودية كما هو الحال في النظام، في نظام الفلسفة والعرفان، على قضايا المعيارية الأخلاقية، يعني إلها ارتباط بالجانب الأخلاقي، إلها ارتباط بالأمر والنهي وما إلى ذلك، إلها ارتباط بالحقوق بالعدل وما إلى ذلك. فالأصل المولد عندهم عبارة عن فكرة الحق، لكن هذه فكرة الحق منشقة إلى فرعين، حق ذاتي وحق مشروط بالملكية. إحنا اللي عبرنا عنه سابقا بحق الملكية، يعني عند الأشاعرة، عندك الأشاعرة من المتكلمين، عندك المعتزلة والإمامية العشرية عن الشيعة بشكل عام، وعندك الزيدية أيضا، يقولون بالحق الذاتي، أن الحق حق والعدل عدل، بغض النظر إذا كان هذا مربوط بالله عز وجل أو مربوط بالعبد، يعني هناك حقوق وواجبات، وهنا حقوق واجبات وواجبات. لكن عند الأشاعرة لا، هذا خطأ عندهم، يعتبر هذا خطأ، أنه هناك حقوق من طرف وهناك واجبات من طرف آخر، ولا توجد حقوق. عند الله عز وجل الحقوق، وعند العباد الواجبات، ولا توجد حقوق، ولا توجد حقوق. ليش؟ لأنه اعتبروا الحق مربوط أو مشروط بالشنو؟
بالملكية.
لا، بالملكية، مربوط بالملكية باعتبار هو المالك المطلق، باعتبار أن الله هو الأشاعرة، نعم، باعتبار ما مربوط بالملكية والمالك المطلق، فبالتالي إنه الحق له مطلقا، لله الحق المطلق، ولا يوجد أدنى حق للعبد، لا يوجد أدنى حق للعبد. يعني فكرة الحق عند العباد هذه ممحية من وجهة نظر الأشاعرة، وإنما الحق المطلق هو عند الله عز وجل، لكن توجد واجبات بحسب ما يفرضها الله عز وجل، بحسب ما يفرضها الحق. طيب، فإذا عندنا أصلين موددين، طبعا كل أصل من هذه الأصلين بالحقيقة إلى متفرعات، يعني ما تصوريها إيش قد أكو متفرعات وإيش قد أيضا مؤثرة على الفهم الديني، بحيث الآيات أحيانا تؤول استنادا إلى هاتين الفكرتين العقليتين، هي فكرتين قبليتين من الأفكار القبلية ومن الأصول المولدة، إحنا ذكرنا هي أصل مولد يعني قبلي قبل ما تدخل النص هي موجودة بأذهانهم. فالنص القرآني يأتي يفسر طبقا لهذين الأصلين بحسب، مثلا أشعر فسر النص القرآني حتى لو أدى إلى تأويل الآيات، مثلا ولا يرضى لعباده الكفر، أو مثلا والله لا يحب الفساد، مثل هذه الآيات وكثيرة. بطبع عند الأشاعرة المقصود بها الله لا يحب الفساد، المقصود بها مو أنه لا يحب بمعنى لا يرغب لهم الفساد، لا، وإنما لا يرضى لهم الفساد دينا، لأنه هو الذي أوجد الفساد، لاحظ، وهو الذي أوجد الكفر. ليش تقول لي طيب ليش إنه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الكفر وهو أوجد الفساد؟ لاعتمادهم على هذه مثل ما ذكرنا حق الملكية، هو المالك المطلق، فبما أنه هو المالك المطلق فله الفعل المطلق، الفعل لا يوجد لغيره، هو الفاعل المطلق. فإذا كل فعل موجود في هذا الكون وموجود عند البشرية إنما مرده إلى الله وليس إلى غيره. هذه لها مترتبات كبيرة بطبيعة الحال، يعني مترتبات على الصعيد البشري متعلقة بالقضاء والقدر، مترتبات حتى على صعيد العلوم الطبيعة. إذا على صعيد علوم الطبيعة علاقة السببية منفية، الأشاعرة إيه طبعا، على صعيد السببية، على صعيد السببية لا يوجد سبب ومسبب، السبب واحد، من هو؟ الله. يعني حينما نقول هذه الحرارة تمدد الحديد عندهم خطأ، هذا الذي يمدد الحديد هو الله، الذي يجعل هذا المطر ينزل هو الله، بهذا الشكل لا توجد علاقة ما بين علة ومعلول، وإنما يعبرون عن ذلك هناك اقترانات، كأنه اقترانات صدفوية، كأنه اقترانات صدفوية. إحنا نقول لأنه ماكو علاقة سببية، ماكو علاقة، الله جعلها، جعلها هذه اقترانات لا أكثر ولا أقل، وممكن أن يعني يغيرها بالشكل المعاكس. إذا النار تحرق باعتبار الله هو الذي يحرق، ممكن أن يجعل النار باردة فتكون هي الثلج، أيضا الله هو الذي يثلج وليس النار. طيب، فإذا هذا على صعيد الطبيعة. على صعيد الإنسان لا يوجد فعل للإنسان، الفاعل المطلق هو الله عز وجل، فإذا القضاء والقدر هو مربوط به، الفعل كل فعل يربطه هو الله عز وجل. طبعا ما راح أدخل في مناقشات لأنهم مع ذلك رغم ذلك لا يعتبرون نفسهم جبريين، وإنما يطلقون على نظريتهم بنظرية الاكتساب، أن العبد يكتسب، يكتسب سواء الحسنة أو السيئة، لكن الفعل ليس له وإنما الفعل لله، الكسب للعبد والفعل لله عز وجل. ما راح أدخل بفحوى نظرية الكسب حتى لا أخرج عن الموضوع، لكن كل ما هناك أقول بأنه وفقا للأصل المولد المتمثل بحق الملكية وصلوا إلى نتائج بأن الفعل فعل مطلق، وأن لا يوجد فعل للعبد، وأن الكفر الذي يكفره الناس هو بفعل الله عز وجل، وأن الفساد الذي يوجد عند الناس هو بفعل الله أيضا عز وجل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو سواه بهذا الشكل، وهو له حق التصرف، وكل تصرفه عدل باعتبار حق الملكية، باعتبار هو المالك المطلق.
ما شيء يفسرون على الجنة والنار؟
نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. إذا أراد أن يدخل النار كذا، لكن مع ذلك هم يقولون حتى نبين، إنما عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى يضع الأشرار والكفار وما إلى ذلك في النار لأن الله قال لنا باعتبار مذكورة في القرآن، ولو قال العكس لكان أيضا عدل، بس لأنه قال لنا بهذا الشكل فنحن يعني نؤمن بهذا الذي قاله وليس من خلال تفكيرنا العقلي. يعني تفكيرنا العقلي لا يجرنا إلى أن الأخيار يستحقون الجنة والأشرار يستحقون النار. يقولون هذا خطأ، العقل لا يقرر شيء أطلاقا، وإنما القرار بيد الله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى قال أن هذه الجنة للأبالسة لكان فعله حق وصدق وعدل، وقال أن هذه النار هي مأوى مثلا للأنبياء والصالحين أيضا نعتبر هذا أنه حق وعدل وما إلى ذلك، بهذه الصورية يعني. فإذا معتمد على ما يقوله الشرع أو ما يعتمد على ما يقوله النص الديني. لذلك أنه مسألة الحسن والقبح، الاختلاف ما بين الأشاعرة وغيرهم، لأنه الحسن والقبح بالأساس هاي القضايا الأخلاقية عند الأشاعرة هي شرعية، يعني تتحدد من خلال ما ينص عليه الشرع أو ما مذكور بالنص الديني، في حين عند غيرهم لا، محددة بحسب العقل بغض النظر عن مسألة الشرع، وإنما جاء الشرع ليطابق ما تقره العقول. هذا بنظر غيرهم، بنظر غير الأشاعرة، بنظر عموم الشيعة، بنظر الزيدية، بنظر مثلا المعتزلة وما إلى ذلك. هذا الأصل المولد في قبالهم، الأصل المولد إذا أجينا يعني في مثلا المعتزلة الإمامية الثاعشرية، لاحظوا كيف أيضا يتدخل هذا الأصل في فهم للنص، أحيانا حتى خلاف الظاهر، مثل ما لاحظنا مع الأشاعرة كيف أنه ما يتوافقون مع ظاهر النصوص الدينية ويؤولوها، فأيضا هنا أيضا يؤولون نفس الشيء. الآيات اللي تتحدث عن أن للإنسان عن أن الله سبحانه وتعالى له دخالة في الأعمال البشرية، هذه تؤول عند سواء عند المعتزلة، عند الإمامية الثاعشرة، عند الزيدية مثلا، ويمدهم في طغيانهم يعمهون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه أحيانا القرآن الكريم حينما يتحدث عن الهداية والضلال، خصوصا مسألة الضلال، يعني رب العالمين كيف أنه يضل عباده وما إلى ذلك، ويضل بعض عباده، كل هذه أنه تؤول إلى أن المقصود من عندها أنه يدخل بعض عباده النار، وليس أنه يضلهم بمعنى أنه يحرفهم على الطريق أو يتدخل. السبب في ذلك لأنهم يقولون استنادا إلى فكرة الحق، ومن ضمن مسألة منطق الحق مسألة العدل، أن من العدل أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر العباد على شيء، ويمدهم في طغيانهم يعني شلون يمدهم، هو يدفعهم يلجأهم، طيب شلون يحاسبهم. ففسروا مثل هذه الآيات بتفسير آخر، أولوها وكثير من هذه على هذه الشاكلة كلها أولوها تأويل حتى تتناسب مع فكرة العدل، وبالتالي تتناسب مع فكرة منطق الحق، أيضا أولوا الآيات، فانتهوا إلى نتيجة أن الفعل البشري لا يتدخل فيه الله عز وجل، يعطيه القدرة، يعطيه الإرادة ويتركه. نعم يهديه من حيث التمييز، يميز النجدين، نعم يميز ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، هذا يعطاه إياه للإنسان، لكن لا يدفعه، لا يلجئه إلجاء بهذه الصورة. هذه كانت فكرته، استنادا إلى هذه أيضا، إلى فكرة مثل ما ذكرنا أنه منطق الحق الذاتي أو منطق العدل، يعني أنه من العدالة أن لا يتدخل الرب في دفع العباد إلى طريق الشر، خاصة الشر، أو إلى طريق الخير، وإنما يجعلهم هم يعني يزاولون أعمالهم، ومن خلال هذه الأعمال ومن خلال هذه الأفعال أنه نفس البشر يعني يختارون الطريق، سواء كان هذا طريق سليم أو غير سليم. هذه كانت فكرتهم، لكن مع ذلك احنا نلاحظ أنهم أيضا مارسوا عملية التأويل للآيات، ما أخذوها بحسب ظاهر هذه الآيات نتيجة الأصل المولد. طيب هذه فئة من الفئات، هذا عند المتكلمين اعتمدوا على العقل كلا الطرفين، الأشاعرة من جانب والبقية الجهة الثانية من جانب، يعني اعتمدوا على العقل، على القبليات، على الأصول المولدة هذه اللي ذكرناها. عندك الطرف الآخر، الطرف البياني. الطرف البياني أو الطرف الذي يعتمد على النص بالذات، هذا أيضا الأصل المولد اللي عنده هو يعتمد على اللغة العرفية، يعني أنه هذه اللغة أو هذه الألفاظ كيف كانت تفهم بذاك الوقت فتوخذ، ما لهم علاقة، لا في الغالب، لا أقول دائما، أحيانا لا يعني من ضمنها السلفية، من ضمن حتى طريقة الفقهاء أيضا سواء عند الشيعة والسنة، هي هذه اتجاهات في الحقيقة اللي نذكرها موجودة عند الشيعة والسنة، ولكن فيما بعد إن شاء الله نتحدث كيف أنه موجودة عند الطرفين. يعني المناهج هذه نفسها هي متكررة، أو الأجهزة المعرفية موجودة هنا وموجودة هناك، والأصول مولدة يعني ممارسة هنا وممارسة هناك. في البيان النص الديني كيف يقرر؟ إذا قررنا بحسب فهمنا العرفي، بفهمنا العرفي إذا قررنا بهذا الاتجاه فينبغي أن نأخذ بهذا الاتجاه، وإذا قررنا بذاك الاتجاه ينبغي أن نأخذ، ولا نجعل للعقل دخالة في هذا المورد، إلا في موارد استثنائية ضيقة للغاية، وإلا في الغالب، أنهم يعتمدون على النص وما يقرره، ولا يعولون على شيء من العقل أو غير العقل. فالأصل المولد لديهم هو هذا الفهم العرفي أو اللغة العرفية، المعاني العرفية، والعرف هنا العرف يعني الخاص بالنزول، وليس العرف اللي متعلق فيما بعد، يعني العرف اللي كان متعارف عليه في ذاك الوقت، متعارف عليه في فهمهم للنص، في فهمهم للألفاظ، فعادة أنه البيانين يتمسكون بذلك، فيقولون لهذا يقولون نحن نتمسك مثلا بالقرآن الكريم، أو نتمسك بالنص، نتمسك بالحديث النبوي أو بالقرآن. عند الشيعة مثلا نتمسك بكلام أهل البيت، أيضا نفس الشيء، أيضا طريقة بيانية. عند الشيعة الإخباريين بالأساس يعني، أو الفقهاء، لأنه في الفقه يتبع النهج البياني يعني، وهذه فيما بعد ممكن نسلط عليها الضوء، لأنه في علم الكلام حتى عند الشيعة والسنة في علم الكلام العقل مرجح على النص، لكن في الفقه على العكس، النص مرجح على العقل، النص مرجح على العقل. يعني عند السنة لا يوجد العقل، في الفقه لا يوجد له أي دور يعني. عند الشيعة العقل موجود، هو رابع المصادر، وليس كل الشيعة لكن الغالبية العظمى يعتمدون على العقل رابع المصادر. مصادر التشريع عندهم أربعة، يعني القرآن الكريم، السنة النبوية، وكذلك أنه يعني من ضمنها تدخل أنه أقوال الأئمة، والثالثة الإجماع، والرابع العقل. والعقل دوره محدود في هذا الجانب، وأحيانا شبه المعطل، لأنه أحيانا يأتيك أنه نص أو رواية تعطله وتضربه، للعقل ما يسمح له دور إطلاقا، إلا إذا لم يرد في نص شيء ذاك الوقت يعتمدون على العقل ومقررات العقل. يعني إذا ما ورد أي شيء فيما يتعلق بالنص يلجؤون للعقل. فإذا العقل هنا مهمش. عند السنة أيضا ما موجود، ما مذكور العقل، وإنما عندهم بعض المبادئ الأخرى اللي هي كأنه أشبه بالتوازي العقل، ولكنها ليست عقل، يعني من قبيل القياس، من قبيل الاستحسان، المصالح المرسلة وما إلى ذلك. هذا في الموارد الفقهية، فالعقل مجمد أو مضروب. لكن في علم الكلام عموما العقل هو له السيادة يعني، وعندهم نصوص تؤكد على هذه السيادة، بحيث يقولون أنه لو تعارض العقل مع النص ينبغي الأخذ بالعقل وتأويل النص. وأحيانا إذا كان النص عبارة عن حديث أحيانا يكون ممكن يكذبوه، يقولون هذا كذب، لا يقوله مثل النبي أو شيء، لأنه يعارض العقل. وإذا كان نص قرآني يؤولون هذا النص إذا تعارض العقل مع النص، يقولون لأنه العقل قطعي في من وجهة نظرهم، العقل قطعي والنص ظني الدلالة، يعني النص ممكن بمعاني مختلفة ربما إحنا نشرها، لكن العقل قطعي الدلالة، مفهوم المعنى واضح تماما بهذه الصورة. هذا يعني فيما يتعلق اللي إحنا بصدد الحديث عن الأصول المولدة. يعني هناك اتجاهات مختلفة. كلمة العقل كلمة عامة، لأنه لهذا نجد مثلا العقل عند الفلاسفة وغير العقل عند الكلاميين. يعني حينما يستند الكلاميين إلى العقل يقصدون قضايا محددة يعتبرونها عقلية، بل حتى هذه القضايا العقلية يعتبروها الكلاميين أحيانا يتناقضون فيما بينهم. إحنا ذكرنا الأصل المولد اللي هو أصل عقلي عند الكلاميين مختلف عليه ما بين الأشاعرة من جانب وما بين الاتجاهات الأخرى من جانب آخر. يعني حق الملكية من وجهة نظر عقل الأشاعرة هو هذا الصحيح، من وجهة نظر المعتزلة مثلا خطأ، وإنما العقل يقر ليس حق الملكية، وإنما يقر أن الحق لا يقيد بشيء، غير مقيد بشيء وليس له شيء بطريقته الخاصة. عند الفلاسفة أنه العقل مختلف تماما، عندهم برنامجهم العقلي أو عندهم منظومتهم العقلية مختلفة كليا عن عقل الكلام سواء عند الأشاعرة أو عند غير الأشاعرة. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.